أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإليه نرفع التهاني في أجواء ذكريات شهر رجب، خصوصا ذكرى مولد الإمام الهادي عليه السلام في الثالث من شهر رجب أو الخامس منه، وذكرى مولد مولانا الإمام الجواد عليه السلام في العاشر من شهر رجب. ومن مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، نطلب الرضا والبركات. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أورد الشيخ الطوسي في كتابه مصباح المتهجد دعاء يدعى به في كل يوم من أيام رجب. في هذا الدعاء حديث عن أمرين: الأمر الأول ولادة الإمامين الإمام الجواد والإمام الهادي عليهما السلام في شهر رجب، والأمر الثاني ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في شهر رجب، أي الحال الإيمانية التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها في شهر رجب. نص الدعاء الذي أورده الشيخ الطوسي هو هكذا: اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني، يعني الإمام الجواد محمد بن علي الرضا سلام الله عليهما، والثاني باعتبار أنه الإمام الباقر عليه السلام محمد بن علي الأول، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، أي الإمام الهادي عليه السلام، ويعرف أيضا بالعسكري، كما أن الإمام الحسن العسكري ابنه أيضا يعرف بالعسكري ويقال لهما العسكريين، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب. هنا يبدأ الحديث عن الأمر الثاني، وهو الحالة التي ينبغي أن يكون المؤمن عليها في شهر رجب. أسألك سؤال مقترف مذنب قد أوبقته ذنوبه، أوبقته بمعنى أثقلته، الذنوب لثقلها لخطورتها هي موبقة، وأوثقته عيوبه. في دعاء كمال عندما نقرأ فكني من شد وثاقي، الذنوب تقيد، يعني إذا رأينا أمامنا شخصا يربط بالحبال أو بسلاسل الحديد نفهم أن هذا الشخص يربط، لكن إذا أوثقتنا وربطتنا ذنوبنا لا نشعر بذلك، لكن هذه الذنوب حقيقة توثقنا، يعني بتربطنا، تشد وثاقنا، وتكون آثارها أخطر من آثار الشد بالحبال أو بسلاسل الحديد. مثلا واحد مربط بالحبال ما بيقدر يقوم يتوضأ أو يصلي، لكن قد يكون حقيقة لولا أنه مربط بالحبال قد يكون قادرا على أن يعني قد يكون محبا لأن يتوضأ ويصلي. لكن الذنوب تربط بحيث أنه بالظاهر ما في شد وما في ربط نهائيا، لكن بالواقع في ربط حقيقي أقوى من الربط بالحبال وسلاسل الحديد. جاء شخص إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال له: أنا أستيقظ لصلاة الليل لكنني لا أستطيع أن أقوم. فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: أنت امرؤ قد أوبقتك ذنوبك، يعني شدتك أوثقتك ذنوبك، بمعنى أن الذنب يكتف صاحبه، بين قوسين يشد وثاقه يعني بكتفه، وقد يكون هذا الوثاق هذا التكتيف أشد بكثير من كل حبال الدنيا. وينبغي أن ننتبه، بعض مرات واحد أصلا ما بيحس بأنه تربط، بيغتاب غيبة، بعدان مثلا إله بالعادة أنه يصبر على مواجهة شغلة معينة، بيشوف حاله أنه ما صبر، ما بيعرف أنه سبب عدم الصبر الغيبة اللي اغتابها. أو مثلا بيصرخ بوجه واحد بعد شوي وما استغفر، هلا كلنا معرضين لكن المهم ان نستغفر. بعد شوي كان مثلا يتصدق، كان يحسن الى شخص، بشوف انه هالشخص اذا اجى لعنده وهو معرض اصلا ما له نفس انه يحكي معه او يعطيه، ما بيربط بين الصرخه بوجه شخص وبين منعه عن هذا العمل. الذنب اوثقه، ذنب كتفه، ما عاد قادر يتصرف بشكل طبيعي مثل ما كان بيتصرف. هذه من آثار الذنوب التي لا نشعر بها عادة. أوثقته عيوبه فطال على الخطايا دؤوبه، لأنه مربط بالمعاصي بصير يزيد من هالمعاصي. ومن الرزايا المصائب، المصائب الحقيقية هي المعاصي. يعني لو فرضنا أن واحد مريض مرض خطير جدا أجارنا الله وسيؤدي به إلى الموت، لكن هو مش عاصي، هو يمكنه أن يتصرف مع هذا المرض على أنه ليس مصيبة حقيقة، هلا يلح في الدعاء يطلب من الله عز وجل أن يشفيه، صح لازم مأمورون نحن بهذا، لكن أن يشعر بأنه هو بكارثة ومصيبة لا. إذا كان واحدنا مغتاب غيبة، المصيبة التي هو فيها أشد بكثير من كونه مريض مرض خطير قد يؤدي إلى الموت، لأنه هذا الموت قد يوصله إلى الجنة بينما الغيبة توصله إلى النار إذا ما تاب منها. الغيبة من الكبائر التي توصل إلى النار. كثير مهم أنه واحدنا لما بصير يفكر أنه هو مبتلى بمصائب أو لا، مهموم مغموم حزين كئيب عد شو، معصية الله عز وجل مصيب، هذه المصيبة التي قد تتحكم بمصير الإنسان في الدنيا والآخرة. بالدنيا مثلا الكذب بيكذبها تمنع عنه الرزق، بعدان إذا تعود على اعتاد الكذب لوين بيوصل، بجرأ على المحرمات التانية، النتيجة بيكون من أهل النار والعذاب. هي المصيبة الكبيرة، يعني أن نقيم وضعنا في الدنيا من حيث أننا نعاني من مصائب، نواجه مصائب أو لا، على أساس الطاعة والمعصية. لو فرضنا أنه واحد عليه دين وعنده مشاكل ببيته وما عنده بيت يسكن فيه وعم بيلحوا عليه بدنا يطلعوه من البيت اللي قاعد فيه ومريض، كل هالأمور لا تعادل إقامة على ذنب الأذى للناس. كذلك المرأة التي تعاني من مشاكل ببيتها وتعاني من مشاكل صحية وقلق نفسي وما شابه، إذا العلاقة بالله عز وجل منيحة فلا يضرها ذلك أبدا إذا كانت هذه المرأة المؤمنة أو أي شخص رجل مؤمن، شخص اللي بيعاني من مشاكل الثقلين الإنس والجن، لكن علاقته بالله عز وجل منيحة وضميره مرتاح أنه هو مش عم يشتغل غلط، هو أغنى الناس وهو أعز الناس اللي مثله. هذا الأمر هو العلاج الحقيقي للكآبة والقلق والاضطراب والهلع، وعد شو واحد هالك حال وعد رضا الناس. المطلوب رضا الله عز وجل. يعني إذا كان هذا الإنسان اللي بيعاني مشاكل الإنس والجن كما ذكرت، هو مطمئن لأنه أمضى عمره يناجي الله عز وجل ويتكلم معه سبحانه وتعالى ويحرص على رضاه، مطمئن أنه الله عز وجل بده يغفر له أرحم الراحمين، وبكرة بس يوصل لسكرات الموت أطال الله أعمار الجميع سيجد أمامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أهل البيت يستقبلونه. ساعتها بيعرف أنه بالدنيا كان عنده مصائب ولا لا. الدين يريدنا أن نعيش السعادة، هي الثقافة الدينية بتوصل لهون. الثقافة المادية السائدة هلأ ثقافة أمريكا وبريطانيا والاستعمار والكفر الشرقي والغربي كله، ثقافة أنه إذا واحدنا ما عنده مصاري مصيبة وشغلة، إذا مريض مرض معين كذا، إذا كان هو مثلا بسن الشباب شغلي، بس إذا كبر وختير بصير قصة وقصة. هذا الفهم سطحي جدا، وما أخطر أن يكون المؤمن عامل حاله شيخ أو حج أو أخ مؤمن أو أخت مؤمنة أو حجة أو ما شابه، لكن ثقافته اللي بتحركه ثقافة الكفر، الثقافة المادية. يعني سعادته وشقاؤه على أساس معايير الآخرين. إذا معه مصاري بحس حاله أنه هو سعيد ومرتاح، وإذا ما في مصاري لا سعيد ولا مرتاح. طيب ما هو إنسان، لما معه مصاري إنسان ولما ما معه مصاري إنسان. إذا كانت درجة إنسانيته درجة عالية فهو سعيد على طول، والغنى بالإنسانية، الغنى بالعقل، يعني بالتدين، يعني برضى الله عز وجل. من كان عاقلا كان له دين، يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. في شهر رجب ينبغي أن نفكر بهذه المعاني جيدا، و نصل الآن في هذا الدعاء إلى مسألة التوبة، وتكون عندها وقفة إن شاء الله في آخر الحديث إذا قدر الله عز وجل. فطال على الخطايا دؤوبه ومن الرزايا خطوبه، يسألك التوبة وحسن الأوبة، يعني الرجوع والنزوع عن الحوبة عن المعصية، ومن النار فكاك رقبته، والعفو عما في ربقته. فأنت مولاي، يعني عما ارتكبه، العفو عما في ربقته، يعني عما ارتكبه وأصبح مسؤولا عنه. فأنت مولاي أعظم أمله وثقته، اللهم وأسألك بمسائلك الشريفة ووسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة، يعني رادعة، ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة ومحل الآخرة وما هي إليه صائرة. أقف أولا على أعتاب الإمامين، الإمام الجواد والإمام الهادي عليهما السلام، ثم أقف ثانيا عند درسين من هذا الدعاء. أولا حول الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام، هذه المرحلة من مراحل الأئمة الاثني عشر مرحلة الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري، ثم غيبة الإمام صاحب العصر والزمان الله تعالى فرجه الشريف، هي أصعب مراحل خط الإمامة. خط الإمامة الاثني عشرية خط ثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نص على أسماء الأئمة الاثني عشر. ومن الأئمة الاثني عشر الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الحجة عليهم صلوات الرحمن جميعا، خلافا للسائد المنتشر عند كثير من الناس أنه نحن الشيعة اثني عشرية. وطبعا هناك اثني عشرية، هناك شيعة ليسوا اثني عشرية، نحن صح شيعة اثني عشرية. مشهور أنه ليس في السنة اثني عشرية نهائيا، هذا الأمر غلط، هذا الأمر خطأ، لأن مفهوم الأئمة الاثني عشر مفهوم ثبته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو مروي في مصادر الشيعة والسنة، وما أكثر العلماء السنة الذين يعتقدون بالأئمة الاثني عشر. هي نقطة لازم تكون واضحة تماما، لكن في كثار من السنة الاثني عشري ما بيسترجوا يعلنوا أنه هن بيعتقدوا بالأئمة الاثني عشر، فلذلك ما بيجيبوا سيرة الأئمة الاثني عشر، بيتكلموا عن كل إمام من أئمتنا بالمدح لأنهم يخافون على أنفسهم، لا يصرحون بأنهم يعتقدون بإمامتهم. وممكن يكون جماعة بيعتقدوا بعظمتهم بس ما بيعتقدوا بإمامتهم، لكن واضح جدا أن هناك عددا كبيرا من العلماء المسلمين السني يعتقدون بإمامة الأئمة الاثني عشر كما نعتقد. هذا الأمر يرجع إلى الإعجاز الإلهي والنبوي في التخطيط لمستقبل الإسلام. يعني ما أكثر الروايات في المصادر السنية التي تثبت أن الأئمة الاثني عشر الذين سماهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأسمائهم هم علي وأبناؤه عليهم السلام إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالنسبة للإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، أيضا مشهور عند كثير من الناس أنه بس نحن الشيعة بنعتقد بأنه ولد، والسنة يعتقدون بأنه سيولد، هذا أيضا غلط. عدد كبير جدا من العلماء المسلمين السنة يعتقدون بولادة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، وهناك عدد ألف الكتب الخاصة بالإمام المهدي عليه السلام. يعني عدد من العلماء المسلمين السني على الأقل فينا نسجل 30 عالم كل واحد منهم ألف كتاب، يعني 30 كتاب ألفوهم علماء مسلمين سني حول الإمام المهدي الذي ولد سلام الله عليه. النقطة التي أنا بصددها أنه ما يتصور الشيعي أنه اعتقادنا بالأئمة الاثني عشر اعتقاد هامشي، يعني نحن لحالنا بنعتقد فيه، هامشي بمعنى أنه نحن لحالنا لا، دليل واضح عند السنة كما هو واضح عندنا. وهناك عدد كبير من العلماء المسلمين السنة يصرحون بهذه الحقيقة، ولذلك نجد أن حركة الولاية لأهل البيت عليهم السلام وللأئمة الاثنى عشر بشكل خاص حركة في تقدم وانتشار مستمرين. أذكر هنا نموذجا من كلمات بعض العلماء السنة عن الإمام الجواد والإمام الهادي عليهما السلام. هذا العالم الظاهر أنه سني، لكن يقال أنه من النواصب، يقال انه من النواصب. النواصب يعني بيكره اهل البيت. هلا هذا اكيد ما بيكره اهل البيت، لكن ممكن ان نقول انه يكرهنا، يكره الشيعة، وممكن نقول انه لا، هو كان متكتم، كان لا يظهر هذا الامر. الا اذا له بحث اخر، وان كان المعروف عن هذا العالم وعن كتابه انه انسان ناصبي والف كتابا، هو صريح انه هذا الكتاب ضد الرافضة. هلا مين هن الرافضة؟ هو بيعتبرنا نحن كلنا رافضة؟ والله لا. هذا الكتاب اسمه الصواعق المحرقة، ومعروف انه النواصب والوهابيين كلهم بيتمسكوا فيه حتى يحاربونا. بهالكتاب هذا اجرى الله عز وجل على لسان هذا الشخص المعروف باسم الحافظ ابن حجر الهيثمي، الصحيح ابن حجر مش ابن حجر، الهيثمي، كتابه اسمه الصواعق المحرقة، هو اسمه ابن حجر الهيثمي، يصل إلى الحديث عن الإمام الحسين سلام الله عليه، فبيذكر أحداث شهادة الإمام الحسين وترجمة وافية للإمام الحسين عليه السلام، ثم ينتقل إلى ترجمة التسعة المعصومين، تسعة من ذرية الإمام الحسين عليه السلام، ويذكر في هذه الترجمة أمورا عجيبة قد لا نجدها في كثير من كتب الشيعة المتأخرين، خصوصا المتأثرين بالوهابي اللي أنا بسميهم جماعة الوهابي المقنعة. ابن حجر الهيثمي بالصواعق المحرقة، طيب هو عم يترجم الإمام الحسين سلام الله عليه، شو اللي خلاه يترجم يذكر سيرة التسعة من ذريته؟ هلا هون بدنا ننتبه انه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة عند المسلمين جميعا ان الامام الحسين هو المعوض عن شهادته بان الائمة من ذريته، وبحديث اخر من عترته. وهذا النص مشهور عند المسلمين السنة، والآن في مصر في مقام رأس الحسين سلام الله عليه مكتوب هذا الحديث، بس يفوت واحد على الحرم مكتوب قطعة كبيرة على الجدار ومزخرفة ومزينة فيها هذا الحديث، المعوض من شهادته أن الأئمة من ذريته أو عترته. فإذا بعد ما ترجم ابن حجر الهيثمي بكتابه الصواعق المحرقة للإمام الحسين سلام الله عليه وذكر سيرته عليه السلام، ترجم للتسعة المعصومين. لما نوصل لعند الإمام الجواد عليه السلام ماذا قال بآخر ترجمة الإمام الرضا عليه السلام؟ بيقول وتوفي، يعني الإمام الرضا رضي الله عنه، وعمره 55 سنة، عن 5 ذكور وبنت. من الإمام الرضا؟ هالخمسة ذكور وبنت مين أجلهم؟ مين أعظم واحد فيهم؟ أجلهم محمد الجواد، لكنه لم تطل حياته، أنه ما عاش فترة كبيرة. ثم يذكر قصة سأذكرها بإيجاز لأني ذكرتها في حديث سابق. خلاصة القصة اللي بيذكرها مين هذا الصواعق المحرقة؟ عمين عم يحكي عن الإمام الجواد عليه السلام. طيب الإمام الجواد من الأئمة 12، الأئمة 12 أئمة المسلمين جميعا، ما حدا يتصور أن احنا لحالنا الشيعة نعتقد بهم وبعظمتهم. ممكن كثار منا يكونوا بس بيعتقدوا فيهم بشكل عام هيك، ولا يأخذون الفقه عنهم، لا يلتزمون، يعني الناس مش متدينين وشيعة بيعتقدوا بإمامتهم بس ما بيلتزموا بالأحكام الشرعية، لذلك ما بيأخذوا الفقه عن أهل البيت. كمان في سني هيك، في سني بيعتقدوا بعظمتهم وأنه هولي ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلهم حرمتهم الخاصة، وبيعتقدوا حتى بمرتبة الخلافة والإمامة إلهم، لكن ما بيسترجوا يحكوا، فبيقتصروا على تعظيمهم. هذا المؤلف اللي معروف أنه ناصبي ويحتمل أنه لا سني وعم بداري بيذكر ما يلي، بيقول محمد الجواد كان صغير السن حوالي 8 سنين من عمره بعد وفاة أبوه الإمام الرضا عليه السلام، وين كان؟ بغداد. هون في نقطة لازم نخليها ببالنا، غربة الإمام الجواد عليه السلام أشد من غربة الإمام الحسين عليه السلام في بعض الأوجه، في بعض الأوجه، بس غربة عظيمة جدا. الإمام الرضا عليه السلام استشهد، يعني سمه المأمون، ثم ابنه حوالي 8 سنين، طبعا الروايات مختلفة من بين 7 أو 9 سنين، خلينا نقول حوالي 8 سنين، هو في بغداد في عاصمة العباسيين بعيدا عن موطنه الأساسي المدينة المنورة، وجو العباسيين كله حقد على أهل البيت وخصوصا على الإمام الرضا عليه السلام، وما صدق أنه تخلصوا منه، بشوفوا هلأ ابنه موجود، هذا أيضا ممكن يجي يكمل خطه ومسيرته، لكن بعده صغير، فسكتين عنه. الإمام يعيش في هذه الغربة. يوم من الأيام المأمون، هذا اللي بيحكيها صاحب الصواعق المحرقة، المأمون رايح على الصيد، مر من مكان في مجموعة أولاد عم يلعبوا وفي ولد صغير واقف حدهم ما عم يلعب. بمجرد ما شافوا موكب المأمون إجا، أولاد صغار كلهم هربوا إلا هالولد الصغير، هذا ظل واقف ما هرب. تعجب المأمون، طيب أنت ليش ما هربت؟ قال له ليس عندي ذنب أخافك منه، وظني بالأمير حسن، يعني ما عندي احتمال أو ظن أنك أنت هيك تتصلبط تأذي بدون داعي. فأعجب المأمون هذا الكلام، قال له من أنت؟ عرفوا ابن الإمام الرضا عليه السلام. المأمون كان بهالمرحلة عم يخطب ود العباسيين اللي كانوا واقفين مع خيه ضده، وبعدين بالمعركة انقتل خيه والعباسيين عم يتلملموا حوله. فإذا كان وضع المأمون مع العباسيين في مشكلة، المشكلة سببها أهل البيت، إنه المأمون نص على ولاية العهد، يعني طلب من الإمام الرضا عليه السلام أن يكون ولي عهده، عهد إليه بولاية العهد. المأمون لحد هلأ مش بجو أنه يعني يركز على الإمام الجواد عليه السلام، لأنه بعده صغير وما شايف شيء من علمه. المهم كمل المأمون، لوين رايح؟ رايح على الصيد، ومعه بوزات، يعني شو اللي بيسموه باز، البازي اللي بتصيدوا فيه. مين اللي عم يحكي هيك؟ عم يحكي هذا العالم السني أو الناصبي ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة، بيقول مشي المأمون للصيد، أطلق الباز، طلع بالجو، بالجو هن عم بيشوفوه، المأمون عم بيشوفوه، طلع لما أطلقوه ما في منقار وشي، منقوده ما في شي، وطلع بالجو، طلع شوي نزل وفي منقاره سمكة صغير. طيب منين اجت هالسمكة هذه؟ تعجب المأمون، مين بيقدر يحل هيك مسائل؟ فذكر انه هالأعاجيب، الامور الغريبة العلمية الدقيقة، ما كان إلها الا الامام الرضا عليه السلام، والعباسيين والأمويين والدنيا كلها بتعرف أنه خط الإمامة في أهل البيت مستمر إلى يوم القيامة. فخطر ببال المأمون أنه خليني أرجع، ما هذا هلأ شفته بالطريق، أنا ابن الإمام الرضا، أرجع أسأله. لكن كيف بده يسأل المأمون؟ رجع المأمون حاط السمكة بإيده ومسكر إيده هيك ما مبين شو فيها. وصل لعند هالولاد اللي عم يلعبوا، وقف حدهم الإمام الجواد سلام الله عليه، وهو حوالي 8 سنين، ابن 8 سنين. فقال المأمون: ماذا في يدي؟ وإيده مسكرة، ماذا في يدي؟ قال الإمام عليه السلام مضمون النص: إن لله عز وجل في بحار قدرته سمكا صغارا يصطادها بازي الملوك فيختبرون بها سلالة النبيين. صلوا على محمد وآل محمد. مأمون، المأمون بوقتها مثل أوباما هلأ، وبديش أقول بلا تشبيه لأنه بالنتيجة انحراف. المأمون كان رئيس الدولة اللي هي القطب الأوحد على مستوى العالم. المأمون بالعلم عالم، بحيث أنه كان بالمناظرات مع العلماء وغيره، له هيك جولات وصولات، معروف بالعلم، متميز بالعلم. لاحظوا هون الجانب الإعجازي الإلهي، أنه الله عز وجل مدخر الإمام الجواد سلام الله عليه لهذه المرحلة. هون منعرف نحن كلنا كيف استمر الإسلام. بيعرفوا كل الاثني عشرية من الشيعة منا ومن السنة انه هي العظمة الالهية بخط اوصياء النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي وصلت الاسلام لنا، مش العباسيين والامويين. المأمون لما شاف القصة بهالحجم حسمها انه لابد وان يقيم مجلس في مركز الخلافة ويثبت للعباسيين عظمة علم الإمام الجواد. برجع بقول مين اللي عم يحكي هيك؟ عم يحكي عالم سني، ويحتمل أن يكون من النواصب، لكن الحقيقة موجودة في المصادر. مجرد أنه واحد يكون عنده شيء من الميل لأهل البيت عليهم السلام لا يمكن إلا أن يقف عندها. هنا يتحدث النص، وقلت أني بدي أقول خلاصته لأنه تقدم معنا وبدي لحق على أمور تاني. فالمأمون إجا للعباسيين قال لهم أنه يريد أن يزوج الإمام الجواد ابنته أم الفضل. العباسيين امبارح خلصوا من مشكلة وجود الإمام الرضا عليه السلام. يعني هن شو خوفهم العباسيين؟ إنه إذا دخل أحد من أهل البيت على جو الحكم بكرة العباسيين بيروحوا، وبيرجع الحق إلى أهل البيت عليهم السلام، لأنه بيعرفوا إن أهل البيت هم الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قاموا قيمتهم قالوا للمأمون: هذا ولد صغير وشو إلى آخره. قال لهم: هذا عالم أنتم ما بتعرفوا. اتفقوا على الحل اللي معروف، أنه راحوا العباسيين لعند قاضي القضاة يحيى ابن أكثم، قالوا له: خذ منا ماذا تريد، أموال غيرها، شو جاه، خصوصيات، بس بك سكتنا هالولد، بدك تثبت انه هالولد مش عالم. شايفين التحدي قديش هو كبير؟ هذا قاضي القضاة ظل يضرب اخماس باسداس ويفكر بمسائل صعبة والى اخره، وتحدد مجلس. مجلس ما عم قول المأمون مثل اوباما هلأ، يعني كأنه مجلس رسمي بالبيت الابيض، اللي في ذلك الوقت البيت الأسود اللي كان مثل البيت الأسود هلأ اللي بيقولوله الأبيض. المجلس غاص بأهله وكبار العلماء والقادة والسياسيين وغيرهم، وبدأ ابن أكثم قاضي القضاة يطرح مسائله. ما لحق إلا أنه يطرح المسألة، الإمام سلام الله عليه فرع له فيها، قال له معروف القصة، أنه هذه المسألة اللي عم تسألها أنه محرم قتل صيدا بالليل ولا بالنهار، والفروع المختلفة كلها ذكرها، فابن أكثم بقي مذهولا عاجزا. قالوا له طيب إذا أنت بتبين لنا الأحكام، الإمام سلام الله عليه بيّن أحكام هذه المسألة كلها بكل تفريعاتها. بعدان المأمون بيقول له للإمام الجواد يا أبا جعفر سأله أنت مثل ما سألك ومسألة سأله. سألوا الإمام أنه مرأة كانت من زوجي كانت مع شخص وحرام عليه صارت حلال عليه، شوي الظهر حرمت عليه، بعدان العصر حلت له، بعدان كذا هيك حالات مختلفة ما قدر القاضي القضاة يحكي ولا كلمة. أيضا أخبره الإمام سلام الله عليه بالإجابات الصحيحة لهذه المسألة، وفي نفس المجلس عقد المأمون للإمام الجواد على ابنته أم الفضل. طيب الآن خلينا بشكل موضوعي ومنطقي نحط هالمسألة بعصر مثل عصرنا، أنه في قوة حكم مسيطرة مثل أمريكا الغاشمة، والعلم من شخص بعمر أكبر من عمر النبي عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. النبي عيسى لما بنص القرآن الكريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، كان بعده هلا قبل شوي خلقان إمام الجواد عليه السلام في حوالي ثامنة من عمره. هذا العلم هو الذي جعل المسلمين في ذلك الوقت وعبر القرون ينتبهون إلى أن خط الإسلام المحمد الأصيل خط العلم بالقرآن وبالحديث الشريف هنا عند أهل البيت. هلأ لما منشوف على مستوى العالم الإسلامي كل المسلمين بيحبوا أهل البيت، أما هؤلاء الوهابيين والنواصب وخوارج العصر ما لهم علاقة بالمسلمين إطلاقا، ليسوا مسلمين. كل المسلمين يحبون أهل البيت، شو السبب؟ السبب أنه في معاجز إلهية من جملتها معجزة الإمام الجواد، أيضا معجزة قبلها الإمام الرضا عليه السلام، معاجز الإمام الكاظم، الأئمة واحدا واحدا سلام الله عليهم كانت لهم معاجز، لكن في عصر الإمام الجواد وصل الطغيان السياسي وطغيان الانحراف العقائدي إلى وضع يحتاج إلى هزة قوية جدا، فكانت المعجزة بهذا الحجم. يعني لما عم نحكي عن الإمام الجواد عليه السلام عم نحكي عن معجزة شبيهة بمعجزة إلقاء النبي إبراهيم بنار نمرود وأمر الله عز وجل أن تكون بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، معجزة بها الضخامة. بل أشد غرابة، لأنه نار ما تحرق مسألة غريبة، لكن الأشد غرابة أنه بحسب الظاهر طفل ابنه 8 سنين أو حوالي 8 سنين يتكلم بهذا العلم العجيب. أولا مسألة السمك الصغير اللي بالسماء، أنه بالسماء في بحار، لمين اللي بتصور نحن يعني ما نحن بالسماء، نحن بشكل من الأشكال بالسماء، الكرة الأرضية ما هي بتسبح. فالمهم إلى الآن نشوف أنه علماء الفلك بيحدثون عن مجرات بعدها لم تكتشف، وبعد مثلا بعض المجرات بدها 22 ألف سنة ضوئية حتى يوصل نورها لهون، وهذا كله بعدنا بعالم الشهادة. المهم هذه المعجزة من الإمام الهادي عليه السلام يجب أن نقف عندها، ولا يمكننا أن نتعامل معها تعاملا سليما إذا كنا ننكر المغيبات ننكر المعاجز، كل مسألة نسمعها بدنا نعرضها على ما نتصوره العقل على أمزجتنا، فمن روزة هيك منشوفها ضبطت بنقبلها، ما ضبطت ما بنقبلها، هذا مش دين، هذا اتباع الهوى اتباع المزاج. لو فرضنا أني نقلت هذا النص من كتاب عالم شيعي، شو كانوا بيقولوا لنا؟ بيقولوا لنا أنتوا بتغالوا بأهل البيت وهذا غلو إلى آخره. يا عم هذا واحد سني وعم يحكي عن مسألة صارت مع العباسيين اللي كانوا بيكرهوا أهل البيت، ومع المأمون اللي كان قد سمى الإمام الرضا عليه السلام بناء لبعض الروايات، والإمام الجواد في هذا السن الصغير بحسب الظاهر، لكن علمه هذا العلم الإلهي النبوي. طيب علاقة المسلم بالإمام الجواد كيف ينبغي أن تكون؟ معقولة هيك معجزة تمر ذكراها ولا تكون لها الصدى المدوي العاصف في أرجاء الأرض؟ المعجزة اللي حصلت على يد الإمام الجواد إحدى المعجزات. هلا أنا ذكرتهم معجزتين بس ما أكثر المعجزات. في هذا السياق أشير إلى كتاب قيم جدا وعدة مجلدات، 8 مجلدات يعني ببعض طبعاته. الكتاب اسمه مدينة المعاجز. لمين؟ للسيد هاشم البحراني. السيد هاشم البحراني من كبار علمائنا، وقبل مدة صار اعتداء على بعض القبور، يمكن قبره بالبحرين. سيد هاشم البحراني من كبار علمائنا الأجلاء، ويجمع الروايات من مصادر دقيقة ويهتم، وهو خبير بالسند ومصادر الروايات وخصوصياتها. هذا الكتاب موزع على عدد المعصومين، معاجز المعصومين، كل معصوم شو هي معاجزه، إلى الإمام المهدي أرواحنا فداه. ضروري المؤمن يكون على علاقة بالكتاب، بين وقت وآخر يظل يطالع فيه، يطلع على كرامات المعصومين، معجزات المعصومين، حتى نشد نرفع من مستوى علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. هون بدي ألفت لشغلي، نمط التدين السائد عن جماعة الوهابية المقنعة والوهابية غير المقنعة، نمط بيقول لك بس تسمع شغلة معجزة بتدير وجهك. معجزة أو أمر غريب. شو يعني معجزة أو أمر غريب؟ مثلا أنه الإمام كان يعلم بحديث النفس، بيقول لك طيب ما الإمام بشر وشو بدنا بهالشغلة، ليش تحكوا هيك؟ هي الوهابية المقنعة، والوهابية غير المقنعة كمان بتحكي هيك. او مثلا شيء غريب انه والله صلي صلاة برجب الله عز وجل بيعطيك 100 قصر بالجنة، برد واحد بيقول لك نحن قصر واحد بكفينا. صح، قصر واحد بكفينا، بس الله عز وجل بيعرفنا قديش منحرق قصور بسيئاتنا، ولأنه لا يريد لأحد أن يدخل النار، بده الكل يدخل الجنة، بيعطينا عطاء كبير حتى شو ما حرقنا يظل عنا شيء. لذلك الإمام الباقر عليه السلام يقول ولولا أن الله زاد العباد ما بلغوا. يعني واحدنا بيشوف مثلا ابنه صاروفي أو بيأكل كثير، بيصير يجهز له الأكل أو مصرف بحسبه، مسألة طبيعية. بيشوف واحد هالسيارة والله أنه بتصرف بنزين كثير، بده يأمن له بنزين بحسبها. نحن معرضين للمعاصي، سواء بالأذى للآخرين أو أنه بيصير واحد هيك بقلبه يعني يسكتم وبرب الحقد بقلبه، وبصير جو النفسي مش ضابط، بصير أقل كلمة وبأوس بلا ما حدا يقرب صوبه، بس يحس أنه يمكن حدا بده يقول له شيء. فلذلك نحن بحاجة إلى الثواب العظيم حتى شو ما حرقنا يظل إلنا شيء. معروف الرواية أنه النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول من قال ذكر الفلاني مثلا لا إله إلا الله غرست له شجرة في الجنة، فبرد عمر بيقول له إذن ما أكثر أشجارنا في الجنة. شو بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لا ترسلوا عليها نيران ذنوبكم فتحرقوها. أن وحدنا بالذكر تغرس له أشجار في الجنة، تبنى له بيوت، لكن يرجع بيحرقها. الله عز وجل لأنه أرحم الراحمين ولأنه يريدنا أن نصل بيعطينا عطاء كبير حتى يظل لنا شيء. أنا مش شايفين بعض المرات واحد مثلا بيعدموه إعدام مكرر، بيصدر عليه الحكم إعدام مثلا 5 إعدامات، شو المقصود؟ أنه إذا إجا عفو، إذا شملوا عفو بيظل عليه 4 إعدامات، بيشملوا عفو تاني بيظل عليه 3، وهكذا. يعني لما بيكون في داعي للزيادة تلحظ الزيادة من الأول سواء سلبا أو إيجابا. هذا بالنسبة للإمام الجواد سلام الله عليه. بالنسبة للإمام الهادي بعد ما يكمل عن الإمام الجواد، مين؟ ابن حجر الهيثمي بالصواعق المحرقة، يقول: ويقال إنه سمى أيضا، يعني الرواية الموجودة عنا أنه أم الفضل زوجته سمته، عن ذكرين وبنتين أجلهم علي العسكري، يعني الإمام الهادي سلام الله عليه. شو بيحكي ابن حجر عن الإمام الهادي؟ أنا قصدي أنه أي واحد شيعي يشوف أنه هذا السني اللي متهم بالنصب وممكن يكون ناصبي بنسبة من النسب، كيف الله عز وجل أجرى الحق على لسانه؟ كيف بيحكوا عن أئمتنا؟ فنحن لازم نعرف قديش مقصرين مع أئمتنا عليهم السلام. الإمام العسكري ماذا يقول عنه؟ يقول: سمي بذلك. ليش اسمه العسكري؟ لأنه لما وجه الحاكم الخليفة لإشخاصه من المدينة النبوية إلى سرة من رأى أسكنه بها، وكانت تسمى العسكر. بحسب رأيه هون أنه الإمام العسكري قيل له العسكري لأنه نقلوا الخليفة على سامرة بده يخليه تحت الرقابة. الحاكم العباسي اللي هو بمستوى مثل ما قلت لكم أوباما هلأ، شاف إذا بده يظل الإمام العسكري بالمدينة ممكن والله ما يظل هذا الحاكم حاكم، ممكن يصير في ثورة ضده، فأراد أن يكون الإمام العسكري عليه السلام في سامراء. سامراء اسمها عسكر بحسب رأيه، لكن في ناس آخرين رأيهم أنه كانت منطقة في سامراء اسمها عسكر، وكان الإمامان العسكريان يسكنان في هذه المنطقة. وينبغي أن لا يغيب عن البال احتمال أنه العسكري هي بالظاهر تسمية عيد هيك، لكن بالواقع لأنه بزمن الإمامين العسكريين تم التأسيس لإعلان الحرب، الذي يبدأ الحرب تبدأ مع غيبة القائد القائم الذي يملأ الله عز وجل به الأرض عدلاً قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. ألا واحد بيقول لك انه شو هالحرب اللي بدأت تعلن لبعد 1500 سنة او 2000 سنة او ما شابه؟ هذا الكلام بعلم الله عز وجل يعني ينبغي ان لا نلحظه، وانما نلحظ ان الخطة الالهية من قبل الخلق قائمة على اساس ان هذه الحرب الاخيرة حرب الحق على الباطل، التي تزهق الباطل ويعم الحق جميع أرجاء الدنيا، هذه الحرب كانت مقررة في علم الله عز وجل من قبل خلق الخلق. الإمامين العسكريين هما بناء لهذه الملاحظة التي ينبغي أن تدخل في الحساب، قيل لكل منهما العسكري بالواقع لأنه أعلن الحرب، أسس لإعلان الحرب المباشرة سواء الإمام الهادي أو الإمام العسكري، ولكن بحسب الظاهر صح كانا يقيمان في منطقة في سامراء اسمها عسكر، أو أنه نفس مدينة سامراء كلها اسمها العسكر. وكان وارث أبيه علما، هذا العلم اللي سمعناه عن الإمام الجواد. شو عم بيقول ابن حجر الهيثمي؟ الإمام الهادي كان وارث أبيه علما، يعني علم رسول الله، العلم الإلهي هون، يعني كل المسلمين كل العلماء بوقتها بحاجة إلى مرجعية الإمام سلام الله عليه علما وسخاء، ثم ينقل جاءه أعرابي خلاصة المسألة، إجا أعرابي من الكوفة قال له أنا من شيعتكم وعلي 10,000 دينار دين. الإمام عليه السلام ما عنده هالمبلغ، قال له خلص أنا بلتزم لك بهذا المبلغ واعتبره دين علي، أعطيني مهلي كم يوم، إذا ما تأمن بتجي على المجلس بتطالبني فيه، بتطالبني فيه وبتصر أنه أنا بدي حقي معش فيه يتأخر وإلى آخره. الإمام سلام الله عليه أدرى بما يعني قال لهذا الشخص، إجا هذا الشخص بعد 3 أيام وطلب المبلغ من الإمام وأصر. في واحد قاعد هونيك وصل الخبر للمتوكل الخليفة أنه الإمام الهادي عليه هذا المبلغ دين، فبعث 30,000 دينار بدل 10,000 للإمام الجواد، الإمام الهادي. الإمام الهادي قام 30,000 وأعطاهم لهذا الشخص، قال له يا ابن رسول الله أنا إلي 10,000 بس، قال له هولي كلهم إليك، فقضى له حاجته رغم أنه لم يكن عنده هذا المبلغ. هذه القصة بيذكرها مين؟ أيضا بكرر وبقول ابن حجر الهيثمي في كتابه المعروف اللي مؤلف ضدنا الصواعق المحرقة، ثم يقول في الصواعق المحرقة: ومر أن الصواب في قصة السباع الواقعة من المتوكل أنه هو الممتحن بها. شو هي قصة السباع وأنه الممتحن بها؟ ابن حجر الهيثمي بكتاب الصواعق المحرقة بسيرة الإمام الرضا عليه السلام بينقل قصة وحدة اسمها زينب الكذابة، ادعت أنها هي السيدة زينب. وين بينقلها ابن حجر الهيثمي؟ بترجمة الإمام الرضا عليه السلام. لكن هون بترجمة الإمام الهادي بيقول أني قلت هونيك على الأكثر القصة مع الهادي مش مع الرضا. طيب شو هي القصة زينب الكذابة؟ بزمن المتوكل اجت وحدة اسمها زينب على العاصمة سامرة، بتقلهم أنا زينب بنت أمير المؤمنين وأنا بعدني عايشة من هذاك الوقت. الجماعة اللي حول المتوكل قالوا له يعني كأنه هيك المقصود، بدل ما أنت تعلق بمشكلة من هالقبيل خلي يعلق فيها الإمام الهادي علي ابن محمد الجواد. فبعثوا للإمام، الإمام سلام الله عليه قال أهل البيت لا تأكلوا السباع لحومهم، فالحل أن تلقوا زينب هذه اللي بتدعي أنه هي السيدة زينب، تلقوها إلى بركة السباع. كانوا اللي بيسموهم الخلفاء العباسيين متفننين كيف يعني على صدام وأضراب أو على طرق غوانتنامو أو مثلا سجن أبو غريب وشركات بلاك ووتر وغيرها، هلأ متفننين بالتعذيب. فكان من وسائل التعذيب عندهم أنه بيعملوا بركة ضخمة سموها بركة السباع، فاضي ما فيها مي بس فيها سباع، سباع يعني أسد وذئب ونمر وفهد، الحيوانات المفترسة. فإذا بدنا ينتقموا من واحد شوفوا قديش يعني السادية عندهم والقلة الأخلاق والتكرم والبهيمية، إذا بدنا ينتقموا من واحد بجوعوا هذا السباع، خلوها تجوع ويفرضون على الشخص أن ينزل أو يلقوه في بركة السباع حتى يمزقوه، السباع تمزقوه. الإمام الهادي عليه السلام عارف لوين رح توصل الأمور، بمجرد ما قال لهم هيك هذي عم تسمع اللي عامل حالها زينب، فصرخت والله وكيلكم لا اسمي زينب ولا أنا بنت أمير المؤمنين، والتوبة خلص. طيب انحلت القصة. اغتنم الفرصة مين بعد ما راح الإمام الهادي عليه السلام؟ اغتنم الفرصة الجماعة اللي حول المتوكل، قالوا له هذه فرصة اجتك هو عم بيقول هيك، طيب خلي يجرب، خلي ينزل إلى بركة السباع، إذا فعلا السباع لا تأكل لحم أهل البيت، خلي الهادي علي بن محمد الجواد سلام الله عليهما خلي ينزل على بركة السباع. قايلين له هذا الكلام، كان الإمام صاير رايح. المتوكل عجبته الفكرة، لأنه هو دائما مشغول بده يتخلص من الإمام، فقال لك بلكي بهالطريقة. الروايات تحدثنا أنهم عرضوا الإمام للمرور من بين السباع مرتين بحسب الروايات. لاحظوا كيف أنه مثلا هذا القصر هون، قصر الخليفة، والبركة صايرة بالطريق، وفي طريق بحيث أنه بيقدر ينزل واحد يمرق بقلب البركة ويطلع على القصر، عاملينها هي هيك بهالشكل. فطلبوا من الإمام الهادي عليه السلام أنه يجي على قصر الخليفة ويجرب المسألة، ومر في طريقه إلى القصر جعلوا طريقه من بركة السباع. فعندما أصبح بين السباع لاذت به وبصبصت بأذنابها وهن عم يتفرجوا. لما منقول إن الله عز وجل فرض ولايته اللي هي ولاية أعطاها للرسول وأعطاها لأهل البيت، وفرض ولايتهم على الإنس والجن وجميع من خلق الله، أو لما مرأ معنا عن الزهراء عليه السلام لقد كانت مفترضة الطاعة على جميع من خلق الله عز وجل، بعدان هذا النحو من الإدراك اللي منشوفه عند الحيوانات وعند الطيور، وأنه بيعرفوا بعض الشغلات، واضح أنه في شيء من الإدراك عندهم. المتوكل وجماعته شافوا هالمنظر، ولك أن تقدر شو صار فيهم، قديش الحقد اللي عندهم، لأنه هذا يقتضي أن يعترفوا بعظمة الإمام وأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مش قادرين، أن موجودين بهالأصر ليسلبوا حق الله ورسوله من أهل البيت عليهم السلام. المهم طلع الإمام، بعدهم هني عم بيقولوا بلكي لعل وعسى. لما بده يروح الإمام قالوا له الطريق من هون، برجوعه المرة الثانية مرة من بركة السباع أيضا لاذت به وبصبصت بأذنابها، لأنه أهل البيت ذرية الزهراء عليها السلام لهم هذه العظمة. هلأ طبعا تكليفنا نحن مع السيد غير انه الله عز وجل شو بيحاسبه، لكن ما دام الكلام عن المعصومين من اهل البيت هنا عظمة نحن لا نفقهها، بهالمناسبة ما يتعلق بعظمة ابو الفضل العباس سلام الله عليه، السيدة زينب اللي هن مش من المعصومين الـ14، هذه ايضا عظمة لا نفهمها ابدا ابدا ابدا. يعني أبو الفضل العباس سلام الله عليه لو منجمع كل علماءنا ومراجعنا وألف مليون الإمام خميني والشيخ بهجت وغيره، ما فينا نتجرأ ونقول بيوصلوا لأبو الفضل العباس سلام الله عليه. الإمام السجاد سلام الله عليه شو بيقلنا؟ إن لعمي العباس منزلة عند الله عز وجل يغبطه عليها جميع الشهداء، جميع الشهداء، يعني الحمزة عليه السلام، جعفر الطيار عليه السلام، علي الأكبر سلام الله عليه، أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا، جميع الشهداء يغبطون أبا الفضل العباس على هذه المنزلة. قديش منزلته عظيمة. هلأ أنا عم بحكي هالكلام بمناسبة أنه أحد المشايخ أكل يوم أنا سمعت هذا الكلام موجود على الانترنت، بيقول لحقنا أم البنين ونذر أم البنين وماشي. طيب بيقدر، وهو هيك بيقول، بيقدر واحد ينذر لمين مكان، لكن ليش تنكبر أشخاص بدون داعي؟ أنه عم نكبر أم البنين هيك أصله بدون داعي. كيف؟ بيقول إذا كانت أم البنين أم 4 شهداء فعنا بلبنان أم 5 شهداء. هذا الكلام شو معناه؟ معناه أنه العباس مثله مثل أي شهيد. وإذا أم البنين أم أربع شهداء، أبو الفضل وأخته ثلاثة، فعنا بلبنان أم خمس شهداء. هذا الكلام والله لو أن طبعا ما بيحرز، لو فرضنا أنه لحاله عم يحكي بس بناء للجو اللي هو فيه، بناء للخط اللي مقتنع فيه، التي يجب أن نفكر بعقل ودين، مش أنه والله تصفية حسابات سياسية، ما حدا أصدر يصفي حسابات سياسية مع حدا أبدا، مقصود أن نحفظ عقيدتنا وصحة عقيدتنا. هذا الكلام موجود على الانترنت. هالمسائل مسألة عقيدة، مسألة عقيدة، والجرأة على أبو الفضل العباس فيها مس بالعقيدة. برجع لما يتعلق بالإمام الهادي عليه السلام. الشيء الأساسي هون بسيرة أو النهائي اللي بدي أختم فيه بسيرة الإمام الهادي عليه السلام، مرة من المرات وصلت وشاية إلى المتوكل ضد الإمام الهادي أنه عم بيجمع سلاح بيته إلى آخره وبدني أقوموا ثورة ضدك، فأمر بمداهمة بيت الإمام الجواد، بيت الإمام الهادي سلام الله عليه، بالليل. دخلوا إلى البيت، شو بيقول المؤرخ الثبت المعشفور المسعودي؟ بيقول: قد كان سعي بأبي الحسن علي بن محمد إلى المتوكل، وقيل له إن في منزله سلاحا وكتبا وغيرها من شيعته، فوجه إليه من المتوكل إلى بيت الإمام الهادي ليلا من الأتراك وغيرهم من هجم عليه في منزله على غفلة ممن في داره، فوجده في بيت وحده مغلق عليه، وعليه مدرعة من شعر، ولا بساط في البيت إلا الرمل والحصى، وعلى رأسه ملحفة من الصوف، متوجها إلى ربه يترنم بآيات القرآن في الوعد والوعيد. فأخذ على ما وجد عليه، اعتقلوه وحمل إلى المتوكل في جوف الليل. فاتل عن المتوكل، متوكل بمجلس خمر، إنه هذا اللي عامل حاله خليفة رسول الله، بمجلس شرب خمر، لكن تفاجأ بوجود يعني فقد توازنه لما شاف الإمام سلام الله عليه، وطلب أن يجلس بقربه، إلى أن طلب من الإمام أن ينشده الشعر، يعني يشرب خمر كان سكران وتلبكوا، أنه طلب من الإمام ينشد شعرا، أن ينشده الشعر. فقال الإمام: إني لقليل الرواية للأشعار. فقال: لا بد أن تنشدني. فأنشده الأبيات اللي معروفة، بس هذه برواية المسعودي وهي موعظة. وكانت النتيجة أن المتوكل بكى وبكى كل من في المجلس، ولاحظوا الشعر قديش هو درس، رسالة بليغة للمتوكل، أنه أنت هلأ حاكم بس رح توصل لأبرك وتحاسب عن كل شيء. الشعر باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، فأودعوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما قبروا، أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها، تضرب الأستار والكلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا، وطالما عمروا دورا لتحصنهم ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا، وطالما كنزوا الأموال وادخروا فخلفوها على الأعداء وارتحلوا، أضحت منازلهم قفرا معطلة وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. فبكى المتوكل، بيقول التعبير: فأشفق كل من حضر على علي. أول شيء خافوا أن المتوكل سكران ويسمع هك حكي كأنه الإمام عم بيقول له أنت هلأ حاكم وبكرة رح تموت حسب على كل شيء. خافوا أن يبطش بالإمام الهادي، فأشفق كل من حضر على علي وظن أن بادرة تبدر منه إليه، لكن والله لقد بكى المتوكل بكاء طويلا حتى بلت دموعه لحيته وبكى من حضره. بالنتيجة كما ذكرت وقف عند درسين. الدرس الأول هذا الدعاء بيعلمنا أن نجدد التوبة في شهر رجب. تجديد التوبة يسألك التوبة، وارد بهذا الدعاء اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، فقرت يسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبته والعفو عما في ربقته. تجديد التوبة كيف؟ واحد بفكر بنفسه شو تقييمه لنفسه، شايف حاله انه مثل ما بنقال دحة ودحنوني والى اخره، وراضي عن حاله والله لا مقصر مع الله عز وجل، اعتراف بالتقصير، اعتراف باننا نتجرأ دائما عليه عز وجل. يعني واحدنا مجرد انه يغضب على حدا، مجرد انه يعبس بوجه حدا، مجرد هو عم يتصرف بناء لهواه، مجرد انه ينظر نظرة حرام تلفزيون غيره، مجرد انه يسمع شيء حرام، يسمع غيبة، او نحن معرضون للمعاصي دائما، فبدنا نطلع من حالة العجب انه واحدنا ضارب حاله بحجر كبير ونعترف بالعبودية، نتواضع ونتوب. دائما واحدنا بده قدام الناس يثبت انه هو شيء مهم، ابدا ابدا، يقول بينه وبين نفسه قدام الناس يا عمي والله انا اقل الناس، عن جد عن جد ما بعرف حالي اني منيح الا يوم القيامة اذا عفى الله عز وجل عني وقبلني ونجاني من النار. انه هذه اللغة الأنا 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 وأن تكون هي حاكمة، هذا اللي ما بتخلي زوجين يتفاهموا ولا اثنين يستمروا بصحبتهم ولا جارين يلتقوا على المودة وطاعة الله عز وجل. شو اللي بنغص حياتنا نحن؟ العنجهية والتكبر مقطع السطر. الإمام الخميني رضوان الله عليه بعبر لو كل الأنبياء كلهم 124 ألف نبي عاشوا مع بعضهم ولا واحد منهم بيختلف مع التاني. ليش؟ لأنه ما فيهم أهواء، ما في حب النفس، حب الأنا. طيب كيف واحد بده يتوب عن جد إذا كان بيظل معنقر؟ ما دام هالنفس معنقرة معناها لا سجودها سجود ولا خضوعها خضوع ولا العبودية اللي بتحكي فيها عبودية. بدنا نعترف انه نحن صغار معرضين للمعاصي لا قيمة لنا الا في حال واحدة، وهي ان تشملنا رحمة الله عز وجل. لاحظوا العبارة بالدعاء اللي بتلفتنا الى هالخصوصية، يسألك التوبة، اخر شيء شو بيجي؟ فانت مولاي اعظم امله وثقته. يعني يا ربي أنا ثقتي مش بنفسي، مين أنا حتى أقول أنا أنا أنا، مين أنا حتى أقدر توب التوبة الحقيقية التي ترضيك؟ لا يمكنني أن أتوب التوبة الحقيقية التي ترضيك إلا برحمتك إلهي. أن ثقتي فيك، قوي على خدمتك جوارحي، اشدد على العزيمة جوانحي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يعيش واحد هالحالة من العبودية، يقوم يغتسل غسل التوبة، صلي ركعتين بنية تجديد التوبة، خلص هالركعتين سجد، قال مثلا 70 مرة بالسجود أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أو أستغفر الله إذا ما بيقدر يطول بالسجود، وحتى أنه قادر مدام صلى مستحب يصليه من ركعتين هو قاعد من جلوس، لأنه كل صلاة مستحبة في واحد يصليها من جلوس. هذا درس التوبة الحقيقية. درس الثاني، الجد في العبادة. شهر رجب موسم الجد في العبادة، قديش صمت، قديش استغفرت. مستحب كل ليلة 1000 مرة لا إله إلا الله. مستحب قراءة قل هو الله أحد إما 100 مرة بالشهر كله أو 1000 مرة أو 10,000. بتلاحظوا من هالتسلسل أنه يعني قد ما فينا نقرأ، قد ما فينا نقرأ، بس المهم أنه نحرص على العدد الأكبر، بالإضافة إلى كثرة الصدقة والاستغفار والأذكار المختلفة، الصلوات المختلفة اللي وردة، خصوصا صلاة كل ليلة، واللي ما عم يصليها قادر يقضي المضى اللي مضى الليالي الماضي ويكمل كل ليلة. الصلاة اللي كانت جزء من برنامج إحياء أول ليلة هون هي عبارة عن ركعتين كمان في صليهم من جلوس، كل ركعة الحمد مرة، قل يا أيها الكافرون 3 مرات، قل هو الله أحد مرة، وبس يخلص بيقول هالدعاء صغير سطرين موجود بكتاب مفاتيح الجنان، بالإضافة لعناية خاصة بيوم الجمعة من شهر رجب. يوم الجمعة من شهر رجب، كيف مثلا المسجد الحرام هو بمنطقة الحرم، منطقة اللي هي الحرم، لما واحد بيحرم بمكة منطقة الحرم منطقة واسعة، بس المسجد الحرام بقلب منطقة الحرم. رجب كله شهر حرام، لكن يوم الجمعة مثل الكعبة مثل المسجد الحرام بقلب المنطقة اللي هي الحرم، أو مثلا المسجد الحرام والكعبة بنصه. فالجمعة هيك، الجمعة خصوصا عصر الجمعة يقرأ واحد قل هو الله أحد 100 مرة، هي 100 مرة قد تكون السبب وحدها في إيصاله إلى الجنة. مثلا واحد بيحب مصلحة حدا، أو 2 عندهم مشكلة، يوم الجمعة بيقعد بدي يقرأ لهم هل 100 مرة لكل واحد 100 مرة قل هو الله أحد، أو 2 100 مرة قل هو الله أحد. أنا بتذكر مرة كنا بجوية، حكولي عن شخص ختيار كان موجود بالمجلس، ختيار كاين بزمن المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين على أساس أنه بيعرفوا وبده يروح على الحج ومش رايح. كنا بشهر رجب، قلت لهم طيب ليش ما بتعملوا له هذا العمل، اهدوه 100 مرة قل هو الله أحد يوم الجمعة العصر بشهر رجب. لما بتهدو هيك والعمل بين أبال، مثلا كم واحد منكم عملوا له هالعمل، قبله الله عز وجل ولو من واحد. هذا العمل حتى يصير نور يشده للجنة بده يتوفق للحج هون. فأي واحد منا بيحب وعملوا له العمل وحج هذا بنفس السنة، هلا ما بعرف بحساب هالعمل والله لا، بس المهم توفق للحج. واحدنا بيشوف مثلا والدي 200 بده يهديهم احسن هديه، هذه هديه عظيمه عصر الجمعه يقرا لهم 100 مرة قل هو الله احد، يعني عم يبعث لوالديه نور يجذبهما الى الجنه، في اعظم من الهديه. او مثلا واحد مسجون بشده او الى اخره، هذا العمل ممكن الشخص منا يعمله عن الأحياء وعن الأموات، كل مستحب نقدر نعمله عن أنفسنا وعن غيرنا. وإذا واحد ما عنده وقت إلا أنه بيعمله مرة واحدة، فشو بيسوي؟ بيجي بيعمله عن روح حدا من أهل البيت، مثلا عن روح أم البنين، عن روح الحمزة، عن روح أم الإمام الرضا، عن روح أم الإمام صاحب العصر والزمان، والثواب اللي بيحصله بيهديه لمئة شخص. هون بحصل أكثر مما إذا عمل العمل لإله هو عنه. ليش؟ لأن الذي ينتسب العمل الذي ينتسب إلى أحد من أهل البيت بصير قيمته قيمة خاصة. هلأ مثلا مسبحة في منها كثير بالسوق، بس إذا هالمسبحة مسكها الإمام صاحب العصر والزمان بإيده وصير شغلة عظيمة. طبعا بالمناسبة أنا ذكرت أنه هذا اللي بيحكي عن مسألة أم البنين بيتندر ومعه حق على قصة مسبحة أم البنين، إذا كان المقصود أنه نتصور أنه هي المسبحة إلى علاقة خاصة بأم البنين، ما في هيك شيء. وكمان بيحكي عن شغلة بوافقوا فيها، أنه نحن نصير انه والله شمينا ريحه بسفره ام البنين وكذا وهذا صح، هذه غلط انه نتاجر نفتح دكاكين بهالمسائل. لكن النقطة اللي أنا مختلف معهن عليها أنه ينقال إذا أم البنين أم أربع شهداء عنا بلبنان أم خمس شهداء، هذا الكلام خطير جدا ويجعل مثل ما قلت لكم أبو الفضل عباس مثله مثل غيره والعياذ بالله. الجد في العبادة نفهمه بهذا الدرس أنه الرحمة الواسعة والنعمة الوازعة والنفس القانعة لأجل التفرغ للعباد. عم نطلب من الله عز وجل: أسألك بمسائلك الشريفة ورسائلك المنيفة أن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة ونفس بما رزقتها قانعة. يعني يا ربي خل تكون رحمتك واسعة وتنعم علي النعمة اللي تمنعني تردعني من الشك والقلق والاضطراب نعمة وازعة، وتكون نفسي قانعة حتى ما اغرق ببحر الدنيا وصير الطمع يشد لشغلات جديدة. يا رب ارزقني القناعة ووسع علي من رزقك حتى اتفرغ لعبادتك، لانه نحن خلقنا لاجل العبادة. والموسم الاول للتدرب على العبادة على مدى السنة شهر رجب. نحن اليوم باليوم التاسع من شهر رجب بدنا نقيم الأيام اللي مرقوا وكيف تعاطينا وشو ربحنا، وننتبه بعد عنا 21 يوم أو 20 إذا كان الشهر ناقص، بدنا نشوف كيف بدنا نبرمج ونشتغل على أساسهم. لأنه اللي ما بيتمون بأيام الزيتون والبرغل بيظل بلموني، اللي ما بيتمون برجب بيظل بشعبان وشهر رمضان بلاموني. خل ننتبه، رجب وشعبان وشهر رمضان موسم الموني الروحية على مستوى العمر كله. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا شهداء الإسلام في الشام لا سيما فضيلة الشيخ الشهيد الشيخ عباس اللحام، والشهداء أيضا في البحرين والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في غزة، وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله في لبنان، ولا أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمعة كما في رواية بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.